أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة أعزائي المستمعين من برنامج نون القوة. طبعا بنغوص وإياكم في أعماق التراث الثقافي وسنستكشف دور النساء الفعال في الحفاظ عليه في مجتمعنا اليمني. لطالما كانت المرأة حاملة للتراث الثقافي من القصص الشعبية والأمثال إلى الحرف اليدوية والتقليدية المتوارثة، لكن على الرغم من هذا الدور المحوري تواجه النساء تحديات وصعوبات جمة تتراوح بين النظرة القاسية التي تفرضها بعض الأعراف المجتمعية إلى عدم الاعتراف بمساهمتهن في المجتمع. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين سنسلط الضوء على قصص ملهمة لنساء تمكن من تجاوز العقبات وحافظن على موروثات ثقافية غنية رغم الظروف القاسية التي قد يواجهنها في حياتهن اليومية. سنتحدث أيضا عن الأم، الجدة، المعلمة، والفنانة، الرسامة والكاتبة، وعن أيضا فنانات الفن التشكيلي، وبنستعرض وإياكم كيف استطاعت كل منهن أن تكون حلقة الوصل بين الأجيال وأن تنقل قيما وتقاليدا تعكس هويتنا الثقافية. أعزائنا المستمعين، يمكن أن تكون هذه القيم والتقاليد سلاحا للمرأة في مواجهة التحديات، وكيف أيضا يمكن للنساء أن يساهمن في تغيير النظرة المجتمعية القاسية التي تعيق تقدمهن من خلال قصصهن الملهمة. بنأمل وإياكم هذه الحلقة أن نتكلم عن أيضا دور النساء في الحفاظ على الموروث الثقافي، وأيضا دورهن في المجالات الثقافية المعاصرة ومكانتهن، وكيف يمكن تعزيز حقوقهن وكذلك إثبات جهودهن على مدى التاريخ. سنستعرض سويا أيضا على تلك التجارب العميقة، وبنتأمل كيفية بناء مجتمع أكثر عدلا وشمولا وثقافة يحترم ويحتفي بجهود كل فرد فيه سواء كانت مرأة أو رجل. فابقوا معنا في هذه الرحلة الثقافية الغنية. نذهب وإياكم إلى فقرة الاستطلاع الميداني مع الزميلة ياسمين المعمري، ثم نعود لاستكمال بقية محاور هذه الحلقة.
السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لسؤال مدى تقبل المجتمع للممثلات والمصورات والكاتبات والرسامات، كل فرد من المجتمع له رأيه الخاص، بس أنا كفرد من المجتمع أحس إنه المجتمع أتطور شوية عن فكرة زمان، يعني إنه هذا الشيء ما ينفعش ومكروه عند البعض. أحس يعني فيه تطور نوعا ما، يعني الوعي عندنا تحس الوعي كبر شوية في مجتمعنا اليمني. في بعض الناس يعني عادهم متجددين على آرائهم السابقة وأجدادهم السابقة، بس عادي يعني كل شخص له رأيه. فأني كفرد من المجتمع يعني هذا رأيي الخاص أشجع هذا الشيء، يعني حاجة حلوة لأنه تحسي هي موهبة وهواية من الأساس، ما هيش إنه تخصص أو خبر إنك تسبه بالجامعة أو شيء، فهي هواية. فكثير الناس يعني يكونوا دارسين أشياء مختلفة وهوايتهم التمثيل أو الرسم أو التصوير، فهذا حاجة حلوة يعني، ولا بد إنه نشجع له معانا أخوان أبناء أي حد من أسرتنا، يعني المفروض نحن نشجعه بهذا الشيء، أصحاب زي كذا. بس بالنسبة لي أحس إنه يعني من حيث الضغط الاجتماعي أكيد في حدود، وإنه يشكل عائق لهم أكيد. فنحن كمجتمع يمني، إحنا مجتمع محافظ، يعني نلتزم عاداتنا وتقاليدنا بالحاجة المعقولة، مش إنه شيء من الجاهلية ومتمسكين فيه، يعني بالشيء المعقول اللي يتقبله العقل والدين. فبالنسبة للتمثيل، التمثيل اليمني حاجة حلوة، يعني المسلسلات اليمنية بالذات الكوميدية والفكاهية حاجة حلوة، تغيير من واقع الشعب المؤلم شوية، بس لازم إنه نكون يعني عندنا نتبع العادات والتقاليد حقنا في اليمن. فأحس كثير من الممثلين أو الممثلات أو حتى سيناريو التمثيل وكذا أصبحت زي دول الخليج، زي الأجانب، يعني نسيوا الطابع اليمني أو الديني أو الأخلاقي. فأني أحس إنه لازم نلتزم باللي يعني نعيشه نحن في اليمن، يعني ما نخرجش عن الدين ولا عن الأخلاق ولا عن عادتنا وتقاليدنا. هذا بالنسبة للتمثيل. أما بالنسبة للرسم والتصوير فهذا شيء عادي، يعني ما فيش إنه أي مانع أو أي ضغوطات من حيث المجتمع على هذا الشيء، لأنه هو عبارة عن هواية وحاجة عادية، يعني مش بشي يعني إنه نحس فيه خروج عن العادة والتقاليد وغيره بالنسبة للرسم والكتابات والكتابة وأيضا التصوير. هذا شيء حلو وإبداع، كثير يعني يمنيين مبدعين بهذا الشيء بهذا الجانب. هذا بالنسبة لرأيي الخاص. أما في آراء كثير يعني منهم من يحب هذا الشيء ومنهم من يعارض هذا الشيء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخصوص ذا الشيء أشوف أنه صراحة من ناحيتي أنه في تقبل كثير للفكرة، يعني صار الآباء والأمهات صاروا يعني يشجعوا بناتهم على التمثيل أو في التصوير أو في أي مجال البنت حابة أنه تدخل فيه أو أنه بارعة في المجال. يعني تشوف ما شاء الله في موهوبات، في موهوبين كمان، يعني ما نميل لأحد، بس المجتمع صار يتقبل الحمد لله، صار يتقبل ذا الشيء بشكل كبير وعميق، وفي تشجيع وفي إمكانيات صراحة حلوة.
ما هي التحديات التي تواجه المرأة في المجتمع؟ يعني أحيانا يكون في نساء موهوبات عندهن موهبة مثل الخياطة، مثل النقش، مثل أي موهبات كان، لكن هناك يعني عائق، مثل أحيانا المجتمع يكون عائق، أحيانا الأهل يكون عائق، أحيانا الزوج نفسه يكون عائق يمنع من ممارسة موهبته، الأهل أحيانا المادية يعني الإمكانية تكون عائق، عندي موهبة عندي كذا بس ما عندش الاستطاعة أن تشتري الحاجة هذه عشان تمارس موهبته. يعني في عوائق كثيرة، مثلاً الزوج مثلاً أحيانا تقول لا خلاص إنه زوج بيسمح لي إنك تمارس موهبته وكذا، فتجي أحيانا تتزوج شخص يمنع من الحاجات هذه، يمنع لا خلاص أنت شغلك البيت، شغلك الأطفال، شغلك كذا، فتوقف، فيكون هناك يعني في تحديات، يتحاول إني تعدل ما بين أطفالي، ما بين زوجي، ما بين بيتي، ما بين موهبتي، ما بين، ففي كثير تحديات تواجه المرأة. و
طبعا الوسائل، في عدة وسائل شتى، مثل ما اقامت دورات للنساء، ايقاف ظاهرة التميز بين الرجل والمرأة، لازم يكون للرجل للمرأة حقوق كما هي في كما فرضها القانون والتشريعات الإسلامية، إضافة أن الآن أصبح للمرأة محاربة من شدة المجالات، منها اللي هو كاستخدام الدين كوسيلة توقف لإظهار مواهب النساء. ثانيا العادة والتقاليد حق المجتمع، وعادة والتقاليد المجتمع وخاصة مناطق الريفية، في كثير من شتات المرأة، في كثير في مناطق الريف تجد أن النساء موهوبات لكن في احتكار محدد نتيجة الثقافة المجتمعية التي تحيط فيها.
أولا طبعا تواجه النساء الموهوبات خصوصا عدد من التحديات والصعوبات في المجتمع، كون المجتمع يحكم عادات وتقاليد يعني تمنع على المرأة ممارسة بعض المهن أو بعض يعني الأشياء اللي تكون موهوبة فيها، كمثلا كالرسم أحيانا، كالغناء، كالشعر، فتعتبر من ضمن المحرمات أن تمارسها المرأة، وهذا ضمن الموروث الثقافي أو الموروث المجتمعي اللي أصلا في أذهان المجتمع، واللي يمنع أو يحرم أو يجرم على النساء ممارسة مثل هذه المواهب أو هذه المهن.
إذن عدنا إليكم ومستمعي الأكارم، مستمعين إذاعة رمز في برنامج نون القوة لحلقتنا لهذا اليوم، بعد استماعنا لهذا الاستطلاعات المهمة جدا واللي تكلمنا فيها النساء عن نساء الموهوبات في شتى المجالات، وكذلك ما هي أيضا الوسائل اللي بتمكن المرأة وبتشجعها بالاستمرار في الحفاظ على الفنون الأصيلة وأيضا تطويرها إلى الفن المعاصر. معانا عبر اتصال هاتفي ضيف الحلقة الشاعر والكاتب ورئيس مجلة المقا الصادرة عن نادي قصة، الأستاذ زياد القحم. حياك الله أستاذ زياد.
أهلا وسهلا، شكرا جزيلا.
حياك الله، كيف حالك؟
الحمد لله في مثلا
ما دام أنت شاعر وكاتب ويعني الكثير من الفن يسري في عروقك أستاذ زياد، ممكن تعرفنا من هو الشاعر والكاتب زياد القح؟
واحد من الكتاب المشتغلين في الشؤون الثقافية في اليمن من خلال كتابة الشعر وكتابة القصة ومحاولات يعني المشاركة في الأنشطة النقدية وإن كانت قليلة، ومتابعة كل المجالات الثقافية الموجودة في اليمن وفي العالم العربي.
جميل جدا. إذن أستاذ زياد، بداية بنتكلم عن أنت من وجهة نظرك كشاعر وككاتب، كيف بتشوف مشاركة النساء في الفنون، كيف بتأثر على المجتمع ككل؟
مشاركة النساء يمكن أن يكون لها أثران إيجابيين كبيران. الأثر الأول متعلق ليس بتأثير في المجتمع وإنه متعلق بالحفاظ على الفن بحد ذاته، والأثر الثاني هو تأثير المهم في المجتمع بحضورها الاستراتيجي في المجتمع من خلال اهتمامها بالفن. تبدي النساء طبعا اهتماما كبيرا بالفنون إضافة إلى اهتمام الرجال، لكن تتميز النساء في بعض الفنون باهتمام أكثر من بين هذه الفنون، يعني بدرجة أولى ليست الدرجة الأعلى، مثلا الأزياء، الأزياء الشعبية والحلي، على اعتبار أن النساء كما قال القرآن الكريم عن النساء أو من ينشأ في الحلية. فالاهتمام بالفنون يعني هذا النوع من الفنون هو اشتغال نسائي بالدرجة الأولى، والمرأة فيه مؤثرة أكثر من الرجل، لكنها في مجالات أخرى مثل الشعر وال يعني على اعتبار أن الأدب أيضا هي جزء من الفنون تؤثر بالإضافة إلى الرجل. لكن على الإطلاق أهم الفنون التي تعتبر المرأة هي صاحبة البصمة الأكبر فيها هي الفن الحكي أو القصص. المرأة في الحكايات وفي القصص تمزج بين اشتغال أدبي في تأليف القصص أو الحكايات وبين طريقة أداء، على اعتبار أن الأداء أيضا هو واحد من الفنون القريبة من الفن المسرحي. لا يقال على الإطلاق حكايات الأجداد، يذكر الأجداد على أنهم ورثوا أشياء أخرى غير الحكايات، والحكايات فن وفن مهم، لكن دائما ما نقول حكايات الجداد. ومثل ما أشرت فن الحكي هو مزيج من فن مسرحي ومزيج من اشتغال أدبي. اللافت والمميز جدا داخل هذه الدرجة العالية من اهتمام المرأة بفن الحكي هو أن النساء يقدمن هذه القصص للأطفال في مراحل عمرية مختلفة بطرق مختلفة، وبالتالي ما يطرح اليوم في الإعلام والثقافة وفي ورش التدريب عن أهمية توجيه المادة المكتوبة للأطفال لمرحلة عمرية معينة، بمعنى أن معايير الكتابة أو معايير تقديم المسرح أو الغناء للطفل في عمر 5 سنوات تختلف عن 10 سنوات، تختلف عن 15 سنة. النساء في المجتمع التقليدي دون أن يتعلمنا هذه الفوارق ودون أن يتعلمنا علم نفس الطفولة كنا يقدمنا الحكايات لكل مرحلة عمرية أن هذه المراحل بطريقة مختلفة. والمدهش أيضا أنه حتى قبل 5 سنوات هناك حكايات تقدم للطفل والطفلة في عمر 2 سنين و3 سنوات بطريقة مختلفة تماما عن ما يقدم في مراحل عمرية ثانية. أعتقد أن الحفاظ على هذا الخط، خط الحكي، هو واحد من أهم وأجمل مشاركات المرأة في الفنون في المجتمع اليمني وبشكل عام في كل المجتمعات.
عظيم جدا فعلا، نفسية المرأة تفهم نفسية الأطفال بمختلف المراحل العمرية اللي ممكن تحكي مثلا قصة مختلفة لأطفال أقل من 3 سنين أكثر من 5 سنوات. هل لديك مثال على نساء في مجتمعنا ساهمين في الحفاظ على هذا الموروث أو يعني كان المبدعات في فن الحكي أو القصص؟
هو أنا أشرت إلى نقطتين في السؤال الأول وهو الزينة من خلال الأزياء والحلي ومسألة الاشتغال على القصص. الاشتغال على القصص لأنها شغلة منزلية، فبالتالي لا توجد نساء أعلام في مجتمع ليس في مسرح ليس في إلا مذيعات التلفزيون ومن قدم برامج في الإذاعة، لكن لا يمكن مقارنة ما قدمته المرأة اليمنية بما قدمته المرأة في مصر مثلا، يعني اتيحت لها فرص الظهور الإعلامي بشكل أكبر. لكن دعيني أتكلم عن نموذج جيد في الأزياء. مثلا الفنانة والأكاديمية والأستاذة غادة الحداد صاحبة مشروع مصون، وهو مشروع تقديم أزياء حديثة مستوحاة من الأزياء من الموروث الثقافي، من الأزياء التقليدية الموجودة في مختلف المناطق اليمنية، وكذلك من خلال الرسم محاولة تقديم التراث في لوحات تشكيلية. هذا ضمن محور الأزياء والحلي وليس ضمن محور القصص. محور القصص يؤدى بشكل جميل وجذاب ومتفوق، لكن مثل ما أشرت كنشاط منزلي، بالتالي يصعب رصد مرأة علم يعني ساهمت بتقديم نشاط، يحتاج هذا إلى اشتغال إعلامي، وربما لا يزال من الخامات. من الجيد أن هناك خامات تستطيع ننادي أن توجد نساء يقوم منهن من يقوم بسد هذا الفراغ في هذه المجالات.
ممكن أنه يتم تدوينها، طباعتها في كتب أو يعني منشورات لهذه الفن القصصي أو الأمثال الذي ممكن تجيبها الأمهات أو الجدات، هل في أمثلة يعني حية على هذا النشاط؟
أولاً التدوين من خلال الكتب هو موجود فعلاً. يعني أنا عندما قلت أن هناك قصور، فأنا أتحدث عن الحكاية ليس كمادة أدبية وإنما كأداء صوتي. والأداء الصوتي أيضاً تعرفي كيف الأمهات والجدات يحكين للطفل باستعارة طبقة صوتية معينة بأداء تمثيلي، فهذه الجزئية لازال فيها قصور، وهي كفن 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 وأدب. صحيح. لكن الجانب الأدبي وهو الكتابة أو محاولة تدوين الحكايات الشعبية التي تقدم، هناك فيها تجارب كثيرة. يعني أذكر منها نشاط الأستاذة الباحثة أروى عبد العثمان التي أسست بيت الموروث الشعبي، ولاحقا في 2014 أصبحت هي وزيرة الثقافة في الجمهورية اليمنية لفترة محددة. وأيضا نشاط الأستاذ الراحلة عبد الرزاق جحاف، وهناك مجموعة من الأنشطة التي حاولت أن تدون هذا النوع من التراث، لكن أنا تحدثت عنه ليس كأدب وليس كحكاية محض، وإنما كأداء بشكل عام، وهو أشبه ما يكون بالأداء المسرحي الذي لا يزال فيه الكثير من القصور. يعني ربما لم أكن أعرف بأننا عند الحديث عن هذه النقطة سنسلط الضوء بهذا القدر، لكن يستحق الموضوع أن ننوه وأن نناشد وأن نلفت نظر من يريدنا أو من يبحثنا عن مجالات لازال فيها فراغ ليقومنا بسد هذا الفراغ. هناك المسرح الطفل الذي يمكن أن يستلهم من حكاية الجدات لا يزال يحتاج إلى اشتغال ويبحث عن نجمات من كانت ترى أن لديها وقت وإمكانيات لتقدم هذه العروض المسرحية وليس النشاط الأدبي فقط، فستضيف الكثير.
عظيم جدا أستاذ زياد، من خلال حوارنا معك بنستنبط الكثير من الأسئلة وتساؤلات شخصية قد تكون أيضا من خلال يعني الكلام اللي أنت بتقوله، المعلومات، الثقافة. يعني ما مش الكل يعرف عن الأستاذة أروى، ولا الكل يعرف عن الأستاذة أمت، ولا كنا عارفين مثلا عن مشروع مصون. يعني كيف يعني إن شاء الله بإذن الله نستضيف مثل هذه يعني النجوم الذي ممكن أنها بتغير نظرة أنفسنا إحنا كنساء، وأيضا بتساعدنا أنه ننقل سواء كان موروث الثقافي القديم أو أنه ننتج ثقافة معاصرة ممكن أنها تتحدى الثقافة الموجودة في الوطن العربي. نذهب وإياكم مستمعينا فاصل قصير، ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة الشيقة مع الأستاذ زياد القحط.
بملش وعندي طموح، وطول ما انا راضي كده بنصيبي وبقدري اقع وارجع اقف تاني ما بضعفش. ما هي الضربة اللي ما تموتش بتقوي، ومتأكد يا دنيا انك هتحلوي، بسعى وربنا معايا عشان كده قلبي مطمن وما بخافش. هيتعدل بسرها في يوم هتضحكلي وهتشبه على شكلي تقولي تعالى دورك، وزي ما قلت صبرت ونلت ومستقبل
إذن عدنا لكم من جديد مستمعينا الأكارم، مستمعين إذاعة رمز في برنامج نون القوة. الموضوع اليوم بنتكلم فيه عن يعني تكلمنا قبل الفاصل عن أمثلة على نساء في مجتمعنا ساهمنا وحافظنا على الموروث الثقافي، وكانت هنالك نبذة قصيرة وجميلة عنهن. أستاذ زياد أهلا بك من جديد.
أهلا وسهلا
أستاذ زياد. ما هي التحديات الرئيسية اللي بتعتقد أن النساء يواجهنها في مجالات الفنون والثقافة بشكل عام؟
ربما يتداخل كثيرا التحدي بالعائق وهي كثيرة بالضبط. إذا كان الاشتغال في الثقافة في المجتمع اليمني لا يزال عائق حتى أمام الرجال، فما بالنا ونحن نتحدث عن النساء؟ يعني لا يمكن إنكار أن تجربة العمل النسائي أصعب والفرص أقل. ربما أول هذه التحديات هو عدم الاعتراف بما تقدمه المرأة، ضمن عدم الاهتمام وعدم الاعتراف بالنشاط الثقافي عموما. في مجتمعات تنظر إلى الثقافة باهتمام أكبر وأحيانا بتقديس أكبر، تقدر مجهودات سواء قدمها رجل أو قدمتها امرأة. في المجتمع اليمني مثلا يعني لا داعي لنؤكد أن هناك الكثير من الأنشطة الفنية مثل الغناء مثلا كنشاط فني رائج وشائع، لا يزال المجتمع ينظر إلى الرجل الذي يشتغل في الغناء نظرة معينة فيها الكثير من التحدي والتعويق والصعوبات، وينظر المرأة بالتأكيد نظرة أكثر شراسة إذا كانت مشتغلة في هذا المجال.
صحيح.
لا يعني عدم وجود نماذج ناجحة، بالعكس يعني هناك نماذج استطاعت أن تقدم شيئا. ثاني هذه التحديات وهو أيضا تحدي مهم، عدم توفر الفرص. الفرص وبالذات النساء يعني صاحبات الكفاءة اللواتي يولدن في الريف لا يجدن الفرص التي تجدها الفتاة الموجودة في المدينة. الفتاة التي ولدت في المدينة ربما لا تطلع على خامات الثقافة بالقدر الذي طلعت عليه الفتاة الريفية، لكن لديها مجال للمشاركة في فعاليات. ثم تجد تحدي جديد وهو أنها لا تجد التساوي مع الرجل في فرصة السفر لعرض ثقافة البلد مثلا في مهرجانات دولية. لكن دعيني أشير إلى تحدي أهم من كل ما سبق ولعله مزيج من كل ذلك، وهو التنمر على المشتغلة في النشاط الثقافي وصعوبة تجاوز الوضع المجتمعي. أنا كشخص اشتغلت في جوائز أدبية كإدارة أو كمحكم، كنا أحيانا نطلب أو نعلن عن قبول متسابقين ومتسابقات في مجال معين في الشعر أو القصة، فنجد 150 مثلا متقدما من الشعراء ومتقدمتين من الشاعر. إذا ذهبنا إلى المدارس سنجد أن الموهوبات أولا المميزات دراسيا أو أكاديميا في التعليم الجامعي بدون شك متفوقات على الرجال، لكن حينما نأتي للنشاط الإبداعي الذي نلاحظه في المدارس عاليا لدى الطالبات، مواهب متعددة وجميلة ومبشرة، بمجرد أن تتخرج ونبحث نحن عن صاحبات مواهب إلى جوار أصحاب المواهب، نجد أنه لا يمكن مقارنة النسبة التي تتقدم. مثل ما أشرت قد نجد 150 إلى 170 متقدما في مقابل متقدمتين. هاتين المتقدمتين ليست الأفضل بين النساء، وبالتالي لا يستطيعن المنافسة،
لا يعبرن عن الشريحة.
هم ربما كل الرجال الذين يستطيعون المشاركة في هذا المجال، لكن هاتين المتقدمتين ليست الأفضل بين النساء.
صحيح.
يعني هما من سمح لهما أهلهما بالتقدم، لكن هناك مقابل 150 رجل ربما 300 امرأة لديها مقدرة كبيرة وتستطيع المنافسة لكنها لم تصل. فيستنتج بعض زملائنا الكتاب بأن المرأة مستواها أقل من الرجل، وهو لا يقارن إلا من تقدم، وهنا مثل ما أشف نسبة لا تذكر بالنسبة لصاحبات المواهب الموجودات سواء في المجتمع أو في المؤسسات التعليمية سواء تعليم عام أو تعليم العالي.
صحيح. إذن هذا يعكس النظرة المجتمعية القاسية التي قدرت على النساء في التعبير عن أنفسهن ثقافيا. صحيح.
بالضبط.
كيف
بالضبط.
تؤثر يعني هذه النظرة؟
أولا هناك مشكلة فكرية، يعني النساء أو النساء الناشطات اللواتي يحاولن أن يقدمن إضافة في المجالات الفنية أو الثقافية بشكل عام يخوضن معركة مع صعوبات الحياة ومع صعوبات التجربة ومعركة مع الفكر. هناك فكر يؤمن به الرجال وتؤمن به النساء حتى، وهو فكر يقصي المرأة ولا يعترف، ينتج عنه كل المعوقات أو كل التحديات التي أشرنا إليها في المحور السابق. يحتاج الموضوع أولا إلى توعية ليتعامل المجتمع بحب ويتعامل بتعاون كبير مع نشاطات النساء في المجالات الثقافية، وبعد أن نتخلص من هذا العائق الفكري نحتاج إلى البحث عن المشاريع النسائية التي بدأت ليتم دعمها. يعني معظم الأنشطة الكبيرة مثل بيت المورث الشعبي توقف لأنه كان ابن مرحلة، يعني مرحلة كان فيها نوع من الدعم مثل هذه الأنشطة اشتغل فيها ثم توقف في مرحلة لاحقة، وإن كانت المؤسسة تذروة لا زالت تنشط كفر،
ولكن كم تجمع أو مجتمع أو أفراد كثر لا.
يعني أنا أقصد أنه يفترض أولا معالجة النظرة الفكرية القاسية للمرأة ثم التعامل الإيجابي مع المشاريع بحيث لا يتوقف أي مشروع. يعني كل مشروع يبدأ بطاقة قليلة بإمكانيات قليلة يفترض مع السنوات أن يتوسع وأن يكبر وليس أن يتوقف.
صحيح.
إذا وصلنا إلى هذه المرحلة ستستطيع المرأة وسيكون هناك تعافي ثقافي. يعني الآن الوضع الثقافي بشكل عام بغض النظر عن دور المرأة فيه أو دور الرجل فيه، الوضع الثقافي في اليمن هو يعاني من مشكلات كثيرة، تتسرب منه الآثار، تتسرب الألحان وتنسب إلى بيئات جديدة غير البيئات المصرية التي أبدعت فيها، لأن الوضع الثقافي بشكل عام يعاني من اختلال. يعني إضافة إلى التحديات السابقة التي تواجه المرأة تحديدا، يضاف هذا التحدي الذي يواجه الرجل والمرأة، وهو أن الحالة الثقافية بشكل عام أو الوضع الثقافي بشكل عام ليس في حالة عافية،
وهذا مؤسف جدا بالنسبة يعني للشعب غني ب الموروثات الثقافية، غني بالألحان بالشعراء بالكتاب، أيضا غني بالحضارات القديمة اللي ممكن تؤثر على ثقافة الشعب اليمني. طبعا وإياكم مستمعينا بنروح فاصل قصير ثم نعود إليكم لنستكمل هذا الحوار الشيق مع الأستاذ زياد القحم. عدنا لكم من جديد في هذه الحلقة الجميلة لنستكمل معكم ما تبقى منها. طبعا تكلم الأستاذ زياد عن كيف بتؤثر هذه النظرة القاسية المجتمعية للنساء وكيف بتخفض من قدراتهن على التعبير عن أنفسهن ثقافيا. أستاذ زياد، هل هنالك أي تغييرات إيجابية في الفترة الأخيرة في نظرة المجتمع تجاه النساء وكيف ترجمت على أرض الواقع؟
ربما اختلف معك، ربما تكون هناك تغيرات سلبية وليس إيجابية.
ممكن تفضل.
يعني مثلا في سبعينيات القرن العشرين أي 50 سنة تقريبا يعني 5 عقود كان المجتمع اليمني في مرحلة الانتقال إلى العصر الحديث وإلى يعني الإنتاج الثقافي بمعاييره الجديدة والحديثة. فمثلا ظهر في اليمن في تلك الفترة المسرح، ازدهر المسرح، كان ظهر قبل هذه الفترة. في السبعينيات أيضا ظهر التلفزيون وظهر ظهرت فنون جديدة مثل التصوير، يعني بالتزامن مع ظهور التلفزيون ومع تطور الصحافة المطبوعة، الغناء والأعمال الدرامية التلفزيونية التي ظهرت لأول مرة. ولا ننسى طبعا أن الدراما التلفزيونية هي جزء من أهم الأنشطة الفنية، ويقال عن المسرح بأنه أبو الفنون، والدراما التلفزيونية واحدة من الأنشطة التي تطورت عن النشاط المسرحي. فقبل 50 عاما كان هناك ازدهار وكان هناك تطور مستمر، يعني المسرح فيها في هذا العام لن يكون في العام القادم لهذا المثل، يعني في نفس المستوى يتطور. العروض الموسيقية، التأليف والكتابة في مجالات مختلفة، بداية ارتباط اليمن أو ازدهار ارتباط اليمن بدور النشر في العالم العربي، وظهور مراكز الدراسات التي تبحث في الحكايات الشعبية وفي الموروث بشكل عام. عشرات السنوات مرت منذ ذلك الوقت اختفى فيها المسرح، تدهور فيها مستوى الدراما التلفزيونية، البحث في الآثار عانى معروقات جديدة وكبيرة. ربما الجديد الإيجابي هو في عدد الموهوبات من النساء
اللي ظهرنا إلى الساعة
بسبب زيادة السكان. طبعا الزيادة السكانية هي بتحمل معها زيادة في مختلف الحالات التي يقدمها البشر، فتظهر زيادة في الأميين، وتظهر زيادة في المتعلمين، وتظهر زيادة في القادرين على مناعة مشروع ثقافي جديد. تحتاج هذه الزيادة في عدد الكفاءات، زيادة العددية، إلى اشتغال لتكون زيادة كيفية، يعني زيادة في النوعية وليس زيادة في العدد فقط.
كلام جميل فعلا، وهذا مؤسف أنه تكون مفروض أنه الشعب يتقدم، وأنه الاهتمام بالثقافة أنه يتطور مع الأيام، ويلاقي من يحتضن هذه الفئة سواء من النساء أو من الرجال، ولكن بيحصل العكس. يعني هانا، ما هو دور، يعني برغم أنه مش من الأشياء الذي مفروض أن أقوله، ولكن ما هو دور يعني المجتمع، مع أن نقولش الحكومة، المجتمع، دور الثقافة، الناس المثقفين نفسهم، ما هو دورهم في الحفاظ على هذه الأشياء الجميلة التي ظهرت فجأة ثم اختفت تدريجيا؟
دعيني أضرب مثلا بسيطا. شخص يعيش في أرض زراعية خصبة ولا يقوم بزراعة هذه، بينما هناك شخص آخر يعيش في الصحراء ويحاول أن يستصلح الصحراء ويحولها إلى أرض زراعية. أليس من الأولى أن يقال للشخص الذي يعيش في الأرض الخصبة أنت لن تبذل مجهودا كبيرا، لكنك تستطيع أن تصنع مشهدا زراعيا في اليمن. اليمن مقارنة ببيئات عربية أخرى هو بلد خصب بالثقافة، يستطيع ببساطة أن ينتج ثقافة في مختلف مجالات النشاط الثقافي، سواء الأدبي أو الفني أو الفكري أو العادات والتقاليد إلى آخره. ويستطيع بمزيج هذه الأعمال أن ينتج مثلا سينما حديثة مميزة عن العالم، نظرا لأنها تنتمي لبلد فيه خامات كافية لإنتاج عمل مختلف. نلاحظ أن هناك دول عربية لديها استقرار طبعا، يعني من أهم العوائق التي تدمر الثقافة هو الصراعات وعدم الاستقرار السياسي الذي يؤدي إلى رخاء ويعني ازدهار في الإبداع. لذلك الدول العربية التي لديها استقرار تحاول أن تصنع ثقافة صعوبة بالغة. صناعة الثقافة في اليمن هي أسهل بكثير ومع ذلك لا تصنع. لماذا لا نجعل من هذه الفكرة، فكرة أننا بلد مؤهل مبشح ويستطيع أن يصنع ثقافة، لا نجعلها هي الحافز وهي الرؤية لنقوم باستعادة ما كان لنا من نشاط ثقافي، والمنافسة ليس في ما كان لنا فقط وإنما بما نستطيع نحن أن نضيفه. يعني مثلا صناعة السينما تحتاج إلى كتابة، كتاب في اليمن ليسوا مؤهلين، تحتاج إلى تطوير، التصوير في اليمن ليس بمستوى التصوير في دول أخرى، لكن لدينا جغرافيا لدينا بيئات ستساعد على صناعة أفلام خارقة تلفت نظر المشاهد في أي مكان في العالم، لأنها يعني تمثل بيئة لا يعرفها المشاهد أو لا يعرفها المشاهد المحتمل، سيجد اشتغالا جديدا.
هناك تجارب
بعد أن نؤكد على أهمية هذا النوع من الاشتغال، سنقول بأن الفن لا يطير بجناح واحد، سيطير بجناحين، وبالتالي وجود المرأة سيكون مهما وفعالا وحاسما في وجود نشاط ثقافي جيد.
عظيمة. طيب أستاذ زيادة، في يعني أمثلة على أفلام قصيرة أو أفلام يعني شبابية ممكن بمجهود شبابي أو يعني بمقدرات بسيطة نتجت في أرض الواقع في سنين يعني أخيرة أو السنين الخوالي الماضية، هل في أمثلة يعني على هذه الأفلام على هذه المحاولات أم أن لا توجد محاولة تذكر في هذا الجانب؟
يعني أنا لا أريد أن أقول أن هناك صناعة سينما،
لا السينما شيء صح، السينما شيء عظيم وكبير يعني، ولكن محاولات قد نكون على مستوى فردي على مستوى مبادرات مجموعة من الأشخاص.
هناك عشرات الشباب والشابات يصنعون أو يحاولون أن يصنعوا أفلام قصيرة ويقدمونها لمهرجانات ولمسابقات، لكن في بيئة أو لا تزال بيئة صناعة السينما غير موجودة، هناك قصور. فالنشاط ليس صفريا، هناك نشاط لكنه ليس مناسبا للخامات أو لبلد يستطيع أن يكون فاصلا بصناعة السينما، يستطيع أن يقدم مشهدا سينمائيا مختلفا تماما عن الموجود في العالم. يعني نلاحظ كيف السينما الهندية مثلا هي تتلمذت على صناعة السينما في العالم، لكنها استطاعت بالاعتماد على الخصوصية في الجانب البصري والخصوصية في الجانب الحكائي أن تقدم مشهد سينمائي مختلف عن المشاهد الموجودة في العالم. ربما نستطيع في اليمن أن نصنع مشهدا مختلفا يشبه بيئتنا، لكنه الآن غير موجود.
إن شاء الله بإذن الله تكون. هل هنالك بوادر مبشرة يعني مبشرة في الفترة الأخيرة؟ هل الآن من خلال مثلا المسلسلات اللي ظهرت فيها المرأة، الأدوار التي قامت بها يعني مثلا في مسلسلات رمضان أو الآن في التلفزيون أو في الإذاعات، هل أصبح دور المرأة أكثر يعني وضوحا أم أنه جانب مقتصر على الإعلام أو التلفاز فقط وليس على الجوانب الثقافية الأخرى؟
المرأة موجودة في الدراما التلفزيونية، لكن هي مشكلة يعني مستوى الدراما التلفزيونية لا يزال يحتاج إلى تطوير، وهذه زاوية ليست تعلق بالمرأة، تعلق بصناعة الدراما نفسها يعني ما تقوم به شركات الإنتاج والقنوات التلفزيونية. لكن الجميل أن المرأة باستمرار في الدراما التلفزيونية حاضرة بقوة، حاضرة كمؤلفة وحاضرة كممثلة. حضور المرأة كممثلة هو امتداد يعني مراحل سابقة للمسرح اليمني الموجود مثل ما أشرت من عشرات السنوات، لكن ربما أضيف المرأة الكاتبة، وربما هي فرصة لنحيي السيناريست والمؤلفة الأستاذة يسرى عباد التي خلال السنوات الأخيرة من عشر السنوات الأخيرة قدمت مجموعة مميزة من المسلسلات سواء ككاتبة سيناريو أو ككاتبة مشاركة مع كتاب وكاتبات آخرين. مسلسلات جميلة جدا بينها ماء الذهب
وأشواق،
يعني أقصد سجلت حضور كبير، وهو ربما يكون الحضور الأول لكاتبة يمنية. كان الدور يعتمد على الكاتب مثل الملحن، يعني غالبا كان لك مغني ومغنية، لكن كان الملحن غالبا هو رجل. كتابة الدراما وكتابة السيناريو بشكل عام كانت شغلة وظيفة رجالية في درجة رئيسية، ثم بدأت هذه المحاولات أثمرت بالنسبة لي أو أبرزت كان الأستاذة يسرى عباد.
إذن هذه هي القصة اللي يعني لو قلت لك أعطيني مثال لقصة امرأة يمنية تعرفها أنت شخصيا جاوزت عقبات في مجال حياتها أو في مجالها المهني، هل بتكون أستاذة يسرى أم أن هناك أمثلة أخرى؟
هناك نماذج أخرى أو هناك الكثير من النماذج. يعني أستاذة يسرى فعلا أنا اشتغلت جمعتنا بعض الأعمال، لكن هناك نماذج أخرى ربما يجب أو سيفوتنا الكثير إذا لم نشر إلى نموذج الدكتورة آلاء أحمد الأصبحي يعني امرأة أكاديمية تقوم بالتدريس. والجميل في تجربة الدكتورة آلاء الأصبحي أنها تساعد أو تساعد عشرات الطالبات على صناعة مشاريع تخرج هي عبارة عن أعمال ثقافية، سواء في التصميم أو في صناعة الأعمال المرئية أو في صناعة الأفلام القصيرة. وتقوم الدكتورة آلاء أيضا كمؤلفة بالكتابة في التاريخ، يعني كان آخر كتاباتها كتاب عن حمامات طمع القديمة، تناولت في ظاهرة الحمام البخاري عبر التاريخ كثقافة وليس فقط كأماكن للحصول على تجربة نظافة، وإنما كثقافة ارتبطت بأنشطة ثقافية أخرى وكانت ملمحا أيضا. إذا تحول النشاط اليومي إلى ملمح من ملامح المدينة فهو يعتبر ضمن النشاط الثقافي. ألفت كتاب مهم عن حمامة صنعاء، وهي تقيم كناشطة أيضا فعاليات بشكل سنوي تسلط فيها الضوء على الثقافة اليمنية القديمة وأعلام الثقافة بشكل عام، تحتفي بالمبدعين والمبدعات في هذا العصر، سواء بالأساتذة الذين رحلوا عن الحياة وتركوا أثارا تعيد لفت النظر إلى أثارهم، أو الذين لا زالوا موجودين من خلال تكريمهم ولفت النظر إلى تجاربهم. فرصة طبعا أن نحيي الدكتورة آلاء أحمد الأصبحي
ونحييها أكيد،
كثير من زميلاتها الأكاديميات اللواتي يعني تجاوز مشاكل المرأة في الحصول على التعليم، ثم أصبحن معلمات كبيرات، ثم أبينا أن يقفنا عند حدود التعلم والتعليم، ولكن تأثير في صناعة الثقافة أو في رصد تطور وهبوط الأداء الثقافي في البلد.
عظيم جدا أستاذ زياد، هل نجاحها احتصر على حياة الكاتبة أو الأستاذة آلاء، أم أنه له تأثير على المحيط والمجتمع؟
إذا كان عشرات الطالبات اللواتي درستهم وأشرفت على مشاريع تخرجهم، يعني أصبحنا يمتلكنا المقدرة على صناعة أعمال ثقافية ويمتلكنا الوعي بأهمية صناعة مثل هذه الأعمال، فهي تجاوزت بكثير التأثير، يعني الاكتفاء الذاتي أو التأثير على المجتمع إلى درجة صناعة المؤثرات في المجتمع. يعني ليس مجرد أن تكون هي مؤثرة، ولكن هي من الشخصيات اللواتي صنعنا مؤثرات جديدة، يعني صنعنا شخصيات نسائية جديدة، كل شخصية منهم تقوم بالتأثير في وسط معين.
عظيم جدا، إذن نذهب وإياكم مستمعينا الأكارم إلى فاصل قصير، ثم نعود لاستكمال آخر فقرة معنا لهذا البرنامج، ثم نعود. إذا مستمعي الأكارم أينما كنتم، يحل الحوار مع الأستاذ زياد القحمة عن أهمية ودور النساء المثقفات في جميع المجالات. استعرضنا القصص الجميلة ونماذج مميزة ويحتذى بها، أيضا قصص نجاح ما كانت المرأة هي العنصر الوحيد والإيجابي. تكلمنا عن النظرة القاسية للنساء اللي تعرض لها النساء والتحدي من قدراتهن في التعبير عن آرائهن أو في الانخراط في المجالات الثقافية العديدة، ولا ننسى أيضا دور المرأة في نقل التراث الثقافي وكذلك تأثير مشاركتها في الفنون، تأثيرها على المجتمع، وأيضا يعني ذكرنا ما هي أمثلة الموروثات الثقافية التي كان للمرأة أثر ودور كبير في نقلها عبر الأجيال، سواء عن طريق قصة القصص والحكاية اللي بتنقل الثقافة من جيل إلى جيل، وهو فن جميل ولا يتجزأ من الفنون. نشكركم على انضمامكم إلينا في هذه الحلقة المميزة، حيث تناولنا كل أدوار النساء في الحفاظ على الموروث الثقافي، أيضا تطرقنا إلى ذكر العقبات والسلبيات التي كانت هي المسيطرة في الفترة الأخيرة. من خلال نقاشنا أصبح واضحا أن النساء لا يقتصر دورهن على حفاظ على الموروث التراثي فقط، بل هن أيضا مبدعات مؤثرات في تشكيل هوية مجتمعهن. ناقشنا كيف يمكن للمجتمع ما في ذلك الرجال بإذن الله من دعم النساء وتعزيز مكانتهن. أيضا نتمنى لكم في هذه الحلقة أنها قد ألهمتكم للتفكير في كيفية دعم النساء في مجالات الفنون والثقافة، وكيف يمكن لكل فرد منا أن يساهم في تعزيز هذا الدور الحيوي. نشكر ضيف الاستوديو عبر الاتصال الهاتفي الأستاذ زياد القحم، كذلك نشكر مراسلة البرنامج ياسمين المعمري، كما نشكر أيضا المخرج والممنتج هشام عيسى. وهذه تحياتي لكم أنا أيضا يسرى خلقي، انتظرونا في الجزء القادم من برنامج نون القوة بإذن الله، يتكلم فيه عن دعم الرجال للنساء في مجالات الفن والثقافة.